بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه قال في آذانها. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان في النهي والجواز. حديث جابر رضي الله عنه تحت باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، وليس هذا بخاص بالحيوان بل حتى بالإنسان، لحديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قيل يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه، زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فنهى عن ضرب الوجه وسائر الناس أيضا. وعلى هذا لا يصح ضرب الوجه إلا في حالة المقاتلة للعدو، فإنه أينما تيسر له ضربه، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وكلمة كل بنان شامل للوجه والغيره. أما في حالة الجلد لولده أو كذلك أيضا مضاربة بين الناس لا يجوز أن يضرب وجهه، فإن كان في حالة غضب ولطم وجهه فإنه إذا أراد الاقتصاص يلطمه في موطئ غير الوجه. إذا ارتكب معصية فيك لا ترتكب معصية فيه. وهل يؤدب لاطم الوجه لمخالفته الشرع؟ نعم، بعد الاقتصاص لولي الأمر أن يؤدبه لمخالفته الشرع، فعند المحاكم ما يتعلق بحق المظلوم وما يتعلق بالحق العام، فحق المظلوم الاقتصاص والحق العام للدولة، انتهاك الأمن، انتهاك كذا الاعتداء، انتهاك نعم إلى الدولة. فمثلا رجل قتل رجلا ثم أتى أولياء الدم فسامحوا، عفوا وسقط القصاص، وإن عفوا كليا سقط القصاص والدية، بقي حق العام، الحق العام حق أولياء الأمور، تأديب عن الاعتداء، انتهاك الأمن، يسجنه، يؤدبه، يعزره، أدبه كذا كذا سجن مدة أو ما يراه، هذا ما يسمى بالحق العام للتأديب. وهكذا في مثل لطم الانتهاك، حرمة الانتهاك مثلا الحديث، سامحك هذا بقي أنك تؤدب على أنك انتهكت ما يتعلق بلطم الوجه وخالفت السنة عمدا. وهذا له أصل في من خالف السنة أن يزجر، فقد زجر ابن عباس من خالف السنة، يوشك أن أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. وزجر عبد الله بن مغفل ذلك الذي خذف بعد أن نهاه وقال لا أكلمك. وزجر ابن عمر ولده وضربه على مخالفة السنة حين قال والله لنمنعهن. أبوه يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. إذن يتخذنه دغلا نحو ذلك، يعني ما تقول تريد المسجد وتروم الله لم ينترد تذهب. فضربه، ضربه لاعتراضه على السنة، قال أقول قال رسول الله تقول والله لنمنعهن. وهذا أمر التأديب على مخالفة السنة. جاء عن سعيد بن المسيب أن رجلا صلى، ثبت عنه هذا عن سعيد، صلى بعد العصر تنفل نافلة مطلقة، فنهاه سعيد فاعترض ذلك، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على مخالفة السنة، يعني الصلاة في غير موضعها، في غير وقتها، في وقت النهي خالفت السنة. ومما أولوا فيه حديث لا تفضلوني على يونس بن متى أو ما نحو ذلك فيما يتعلق بالتفاضل بين الأنبياء، أن ذلك الصحابي لطم وجه اليهودي حين قال، يعني قال والذي فضل موسى البشر أو حلف بكذا بنحو هذا، فلطمه الصحابي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما ذكره من معانيه أنه أن الصحابي لطمه في وجهه فأنكر عليه. والحاصل أن اللطم في الوجه غلط، والضرب في الوجه غلط، والوسم في الوجه غلط. ولقد أدركنا، وبعضكم ربما أدرك ذلك، أن الصبي كان إذا بكى، المولود إذا بكى، يأتي الشيطان أولئك العوام يقول هذا فيه كذا وكذا، يعني الشيطان لابد أن تسموه في وجهه، فيأتون بشيء يعني من فتيلة أو شيء من ذلك من حق السراج أو كذا، يضعونها يسمونها بها في هذا الموضع. ورأينا كثيرا من الشيبات ما زال ذات تلك العلامة في وجهه، يسمونه وصبي. الكي جائز للحاجة للإنسان والحيوان في غير الوجه. بقي إن دعت حاجة إلى الوسم في الوجه كضرورة مثلا، لا بد من وسم هذا الموضع للتداوي، ألم في الوجه أثبت الأطباء أن لا علاج له إلا الكي، فهنا يكون مستثنى لأدلة عباد الله تداووا، يكون مستثنى أن هذا عبارة أن يعني شبه عملية جراحية في الوجه أو وسم أو شيء من ذلك، مما هو من باب التداوي ليس لشيء آخر. هذا فيه شرف الوجه على بقية البدن، وهو موطن الجمال وموطن مجامع الحواس مثل الشم والفم والطعم والنظر، ويدنو منه أيضا السمع، وهكذا مجامع الحواس. ففي ضربه تعطيل لمنافع للمنافع وإضرار، وكذا في وسمه. قال النووي رحمه الله: قوله أما الوسم فبالسين، وهذا واضح. قوله الجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر، والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. قال القاضي عياض: هو العباس بن عبد المطلب كذا ذكر في سنن أبي داود، مر عليه حمار وقد أسم وجهه، قال: لعن الله الذي وسمه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. وقوله إنه يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بظاهر فيه، بل ظاهرها أنه من كلام ابن عباس، وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه. وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل حيوان محترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، لأنه مجمع المحاسن، الوجه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس، يعني ربما الطام يسبب الصمم. وقوله في هذا: قد يذهب بعض الحواس، نعم إذا حصل ضرب في كذا يعني قد يسبب هذا، يتضرر السمع، يتضرر البصر، يتضرر الشم، يتضرر الطعم، يتضرر مجامع عديد من الحواس. وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي لا يجوز وسمه في الوجه، أما في غير الوجه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، ولذع بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وقال آخر العلاج الكي، عذن فيه للحاجة. وقوله لا يكتوون، هذا ليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل الأفضلية، السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف، وحتى في الآدمي للحاجة مكروه، لكن الحاجة يجوز. خباب اكتوى سبع كيات، ما أحد أنكر عليه ذلك، حتى قال: لولا أنه لا يجوز الدعاء بالموت لدعوت به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت لدعوت به. وأخ يسأل عن الاحتجام في الوجه للحاجة جائز، للحاجة جائز إن كان ولا بد. وعند الملاكمات، عند الملاكمات يعني يدق الوجه، وغالب ما يركز عليه الملاكم الأنف. وعندهم أن هذا ضربة قاضية يدقه في أنفه، ومثلا ينزل الدم وينكسر الأنف ويحصل له إغماء وكذا هكذا. ففي الملاكمات من مما يركز عليه ذلك ضرب الأنف، ضرب الوجه، وضرب الرأس، وبين العينين، أمثال ذلك، هكذا الملاكمون. وقوله وأما واسم غير الوجه من غير آدم فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. نعم الزكاة تكون معروفة، وكذا أيضا يعني نعم الجزية حتى تعرف، بقي للتعالم للمعرفة فقط، لا لأنها زكاة ولا أنها إبل جزية أو شيء من ذلك، لتعرف جائز. معه مئة من الإبل وغيره، معه من المئة من الإبل وغيره وغيره مثلا، كلها تذهب إلى صحراء واحدة أو غابة واحدة ترعى، كيف يتميز إبل هذا من هذا؟ هذا يعمل علامة لإبله، علامة تعرف أن هذه العلامة إبل آل فلان، وذاك يعمل علامة لإبله بالميسم، وهذا جائز. ويجوز الوسم أيضا في الإبل إذا كان لعلاجه، إذا كان لعلاجه، فبعضها يكون عندها ألم في الضرع فيسمها في موضع كذا كذا، يذهب ذاك الألم، ألم في الضرع الناقة أو كذا. والجمال التي تحمل في الأزمنة الماضية عليها الحمولة الثقيلة والأسفار الطويلة، تحمل حمولة ثقيلة تصاب بالدبر، ما يسمى بالدبر، ذكر هذا أهل اللغة، جروح تكون في الظهر، في ظهر الجمل، حتى صار مثلا عند بعضهم يعني يضربون به مثلا للصبور أو للصبر، يقول الجمل يحمل على الدبر، أي على الجرح، على الجروح الثقيلة، فيكون في ظهر الجمل دبر، جرح كبير، ويطرحون عليه ذلك، ثم يحملون عليه ويمشي، في بداية ما توضع عليه يصيح قليلا ثم يتحمل ويمشي، ويكون فيها الدود، ويكون فيها الصديد، ويكون فيأتي مثلا الخبيرون من هنا، إما أن يعملوا الوسم فيها ويدخلون فيها النار، يصبون فيها الزيت، يموت الدود أيام ويشفى. ولكن هذا استعمال دواء فيها مثل هذا نافع في الإبل، في الدبر، زيت الحار. الباب الذي يليه جواز وشم الحيوان غير الآدمي، وسم الحيوان غير الآدمي، وتقدم أنه الآدمي يجوز في غير الوجه للحاجة. قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي حنكم، غدوت به فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية، جونية، خميصة جونية كذا في بعضها، وبعضها لها ألفاظ أخرى. قال الحافظ في بعضها حوتنية، في بعضها حونية، في بعضها حريثية، في بعضها حونبية، في بعضها خويثية جوينية، في بعضها جونية، في بعضها حوتكية. قال صاحب التحرير شرح مسلم في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة أو موضع، والمشارق هذه الروايات كلها تصحيف إلا رواية جونية بالجيم، وحريثية بالراء والمثلة، وأما الجونية منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد، أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل لون إن هذه جونا. هذا كلام القاضي. وقال الأثير في نهاية الغريب، في النهاية في غريب الحديث، بعد أن ذكر الرواية الأولى هكذا وقع في بعض نسخ مسلم، ثم قال والمحفوظ المشهور جونية أي سوداء أو نسبة إلى أولئك. قال وأما الحويتية فلا أعرفها، صح فيها تصحيفات نبه عليها. أما فائدة فوائد الحديث غير اللغوية، وهو يسم الظهر يعني الإبل الذي قدم عليه في الفتح، إبل الصدقة، يسمه يتعالم به بالميسم، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قيامه على إبل الصدقة ومال الصدقة ورعايته له مثل هذا، وفيه حفظه لمال المسلمين، وفيه صبره على مثل هذا العمل، هو متعب الوسم لهذه ولهذه ولهذه، لا سيما مع نفور الإبل حين موجود حين ضرب النار فيها فإنها تنفر. وفيه تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال من خصائصه، وحمل الأطفال إلى بعض الصوفية أو بعض الغلاة والضلال يحنكونهم، هذا من ضلال أولئك الذين يرضون بهذا، يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه، ويقرون أن يتمسح ببصاقهم وعرقهم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لضلال، وإن هذا لغلو، وإنه غلو مهلك، وإنه لمن الشركيات وذرائعها أن يعتقد في بصاق هذا الظليل أنه فيه شفاء كبصاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبصق لك هو عمدا يبصق على البلاط، يتركها على البلاط ذاك يهجم عليه يأخذها يمسحها ذاك القذر ويمسح بها وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه وشفاء، كل ذلك شفاء. أما هذا دنس وباء، هذا تصاب بالزكام وربما أصابك بعض الأمراض، انظر إذا تراكمت الأوبئة والروائح والإبصاق وما إلى ذلك ربما تجمع عليها الذباب وتجمع كذا ويسل الناس أمراض. قال رحمه الله: هذا الذي قدمناه من استحباب واسم نعم الزكاة والجزية هذا مذهبه مذهب الصحابة كلهم جماهير العلماء بعدهم، نقل ابن الصباغ وغيره الإجماع الصحابة عليه استحباب، وإذا تميز ما هناك ما يلزم، هذا الوسم عبارة عن تمييزه. وقال أبو حنيفة: هو مكروه لأن تعذيب ومثله، حتى في الإشعار يرى أنه مثله مع أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم إشعار للبدن البدن. وقد نهي عن المثله، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة، ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها يردها. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه. قال: ومنها بيان ما كان عليه من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيرها، ومنها استحباب تحنيك المولود و سنبسطه في بابه. ثم النووي زل في هذا الموضع وقال: ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح، والفضل يحنكه بتمر ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به. الله المستعان. لقد أكثر النووي في هذا، النووي ومثل أكثروا في هذا، حتى والله نخشى أن يحملوا أوزار هؤلاء الضلال سبب هذه الزلات التي جرأوا الناس على هذه المخالفة فيها، إنما كانوا مجتهدين عليهم رحمة الله، فلا يجوز متابعة المخطئ على خطئه في مخالفة الأدلة. ولو نظر مثل النووي وأمثال فيه التبرك بالصالحين أن أبا بكر ذروة الصالحين، وعمر بعده، وعلي وعثمان بعده، وعلي بعده، والعشر المبشرون بالجنة جميعا، وأصحاب الحديبية وأصحاب بدر، هؤلاء كلهم أفاضل أشرون بالجنة في الجملة، وبعضهم بل التعيين. ولا واحد كان يحمل من الأعراب وغيرنا من سائر الناس يحمل ولدا إلى أبي بكر ولا إلى غيره، فكيف جاء هذا إلى بعض المتأخرين الصالحين؟ هذا خصائص فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله من غيره. هذا هو الفقه، هذا هو الصواب رحمة الله على من أنقذ الناس من هذا الخطأ، من هذا الخطأ الذي كان ربما وقع فيه كثير من الناس. فيبقى الإنسان ينقل إلى هؤلاء من مكان إلى مكان، فإذا جاءك أحد يقول حنك ولدي، قل له حنك وأنت، حنك ولدك أنت. أما إذا قال سمه التسمية أمر واسع، تعاون البر والتقوى، قد يكون ما يختار تسمية طيبة، انظر له تسمية وسميه إذا كذا. والتسمية باب موجودة موفرة، لا سيما في من أراد أن يكون عبد الله عبد الرحمن أمثال ذلك من التعبيد لله، في الرجال والنساء، عبد الله أمة الله أمثال ذلك. وهكذا التسمية بأسماء، تسمي بأسماء الأنبياء كما دل عليه حديث المغيرة، ولا يحتاج أنه ينظر أي لاعب، أي كابتن، أي رقاص، وأي كذا يسمي به، سمى بهذه الأسماء الطيبة. ولا تغتر بحديث حارث وهمام فهما ضعيفان، أصدقها حارث وهمام. ولا تغتر بحديث ما حمد وعبد أيضا ضعيفان، ولكن لا بأس عبد من أدل الأخرى وحمد باعتبار أنه قام اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يضيف محمد إلى اسمه فهذا بدعة، فإن من الأعاجم من تجده مثلا اسمه زيد يقول محمد زيد محمد، أو محمد زيد واسمه صالح قال محمد صالح، هذا لابد من إضافة محمد يرونه للتبرك، وهذا بدعة. وعندهم قد درج على ألسنتهم أنه ينادي من لا يعرفه يا محمد، لأنه هذا عندهم أبرك، وإنما الصواب أن يناديه يا عبد الله كما جاء في الأحاديث، يا عبد الله هذا خير، أو يا أخي إن لم تعلموا آباء فإخوانكم في الدين. إضافة إلى ما ذكر النووي استفدنا من كلامه في هذا كثيرا رحمة الله عليه، يعني فيه أنهم كانوا يعتنون بالحمير ليستفيدوا منها، وعن فيه العلاج التداوي، علاج المواشي كما كذلك يحتاج الإنسان إلى علاج، المواشي قد تحتاج إلى علاج. في هذه الآونة قد صارت لها بياطرة وصارت لها مستشفيات للمواشي، فيها خير بما يحتاج إليه لحفظ النعمة. وقوله في هذا فأنكر ذلك، قال هو الله لا نعم، إنكار على من عمل الخطأ وإنكار المنكر، لعن الله الذي وسمه، فيه الزجر وفيه اللعن بالوصف، هذا ليس لعن المعين، لعن وصف، لعن الله من فعل كذا، لعن الله الذي يفعل كذا. وقوله في هذا الباب النبي مر عليه حمار قد وسم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه، قد يكون اللعن يراد به الطرد من رحمة الله، وقد يكون يراد به السب، والواجب اجتناب اللعن، ليس المسلم باللعان ولا الطعان، سبا مسلم فسوق وقتاله كفر. حتى اللعن يعني تختلفوا في لعن الكافر بعد موته، يلعن الكافر بعد موته هل يلعن أم لا؟ الصحيح أنه يلعن كما مر بنا، الجمهور على جواز لعنه بعد موته إذا مات على الكفر، إن الله لعن الكافرين لعن الذين كفروا. وابن كثير من أشد من يتعامل بهذا في بداية والنهاية، ما يمر لك بكافر إلا يقول عليه لعنة الله، عليه لعائن الله المتتابعة، يأخذ بقول الجمهور كافر قد مات. إلهنا بارك الله فيكم.